بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 35 على 1.
شباب التربية الدعوة، حدث بيني وبينه نقاش بناء على ما تفضل به الأخ الكريم. القصر في الصلاة له حجته، وفي أدله النبي عليه الصلاة والسلام قضى في مكة 18 يوما. ابن عمر 6 أشهر فهو يقصر الصلاة، فقصر لا أتكلم عنه. الجمع، فإن أحدهم يأتي من الكرك أو من أي مكان ويعرف نفسه أننا سنقيم في عمان لتصليح أوراق امتحان 10 أيام.
اللهم اسك من سقاني.
يعني نكون نعرف المدي أننا سنقيم في عمان أقل من 10 أيام. أراهم يجمعون ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قيل فترة إقامتهم في عمان، لا يكتفون بالقصر وإنما يضاف إليه الجمع، فما رأيكم في ذلك؟
طيب أنت بتقول لا تكلم عن القصر.
نعم.
وتكلم عن الجمع.
نعم.
أيما أهم في رأيك؟
وقال الأمران أما القصر فيقولون نحن على
رأي
أن
القصر حيدة سجل عليك حيدة. انتبه، ما يسجل عليك حيدة، لأن السؤال كان أيما أهم عندك. تذكر ماذا كان جوابه؟
الأمران مهمة.
فهذا هو الجواب.
أنا
بقول بقولك كلاهما مهم، لكن أعيد السؤال، فأيما أهمه؟ فإن الجواب ما أظنه. معليش، ريح بالك أنت، ريح بالك أنت، أجي بما عندك. إن كنت على صواب فنحن معك، وإن كنت على خطأ فنحن معك، بمعنى ندلك على الخطأ لتكون على صواب. أيما أهم؟
الجمع عندي أهم. أنا أقول أن الجمع،
هذا صاحبك ورطك.
أنا رأيي، أنا طبعا خلال الدراسة المتواضعة وما زلت تلميذا بسيطا
فيك البركة،
القصر يعني عندما ناقشته في قلت له
دعك وإياهم، الآن أنت قدم رأيك في الموضوع.
الرأي، أنا أقول بأن الجمع لمن هو غير مسافر ووصل إلى بلد وارتاح فيها
لا يجوز.
لا يجوز.
والقصر؟
القصر يجوز ما دامت المدة. سبحان
الله.
ما دامت المدة.
شايف انك تحكي بيكون هذا من حظك، ولو انك على خطأ، وكما يقول يعني ربما عصية من حكم ايش؟
ربما عصية.
ابن بلدكم هذا؟
لا.
اسكندراني ولا ايش؟ ايوه. ربما عصية جرت
أورثت ذلا وانكسارا.
أيوة، خير من
ساعات أورثت عيدا واستكبارا.
أيوة. القضية بالعكس يا أستاذ. أولا، الجمع والقصر بالنسبة للمسافر أمران متلازمان من حيث الجواز. من كان مسافرا جمع وقصر، صح؟ وإذا قيل لا يجوز القصر فمن باب أولى لا يجوز الجمع، وإذا قيل لا يجوز الجمع لا يجوز إيش؟ القصر. هذا لأنه كلاهما من أحكام السفر. لكن أيهما أهم، القصر في السفر أم الجمع؟ الجواب القصر أهم. لما؟ لأن المسافر ليس له أن يتم، لكن له أن لا يجمع. واضح هذا الكلام؟
نعم.
طيب، فإذا كنت ترى أو تستنكر على ناس بأنهم ينزلون في عمان وهم مسافرون فيجمعون، لكن في رأيك أنهم غير مسافرين لأنهم استقروا 10 أيام كما تقول، فإذا في رأيك خرجوا عن كونهم مسافرين وحينئذ لا يجمعون، لكن إذا كان أمر كذلك فهم لا يقصرون، لأن القصر من أحكام السفر، فما دام هم ليسوا مسافرين فليس لهم القصر وليس لهم الجماع لأنهم ليسوا مسافرين، لكن مع ذلك تبقى قضية القصر أهم من الجماع، لأن القصر أولا يجب في السفر وليس يجوز فقط، أي المسافر ليس له خيرة إن شاء تم وإن شاء قصر، بل واجب عليه القصر، بينما الجمع له فيه الخيرة إن شاء جمع وإن شاء فرق وصلى كل صلاة في وقتها. هذه فارقة مهمة جدا من اسم المسافر، وفارقة أخرى وهي أن الجمع بين الصلاتين ليس من خصوصيات السفر بخلاف القصر فهو من خصوصيات السفر، بينما الجمع ممكن أن يجمع الإنسان وهو مقيم. فإذا أنت أعكس تصب، أنكر عليهم إذا قصروا ولا تنكر عليهم إذا جمعوا، لأنهم يجوز لهم القصر الجمع ولو كانوا مقيمين.
حديث عائشة رضي الله عنها في الباب،
ترى إيه بالك منه؟ نعم، ماذا يقول؟
لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع،
ريح بالك منه، صدق من قال، أريح بالك، حديث ضعيف لا يصح،
لا يصح.
إذا حقك عند الأستاذ هنا،
حقي عند الأستاذ.
إيه نعم.
لا أنا.
إلى أمامك. الذي فهمته منك الآن أن الإنسان إذا أنا سافرت إلى بلد وعرفت أن سأقيم فيها 10 أيام، يعني مع يعني علم اليقين، أو ما يزيد على 4 أيام على رأي الفقهاء كما هو في علم كما حددوها 4 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج. فهل أتم برأيكم ولا أقصر وأجمع؟ هذا السؤال.
جوابك في روايتك.
نعم.
لأثر ابن عمر.
نعم.
ما أثر ابن عمر الذي حدثتنا به آنفا؟ لا، ما أنا لو أن ينسى، لكنه كما قيل لكل داخل دهشة فهو مدهوش الآن. ما حدثتنا آنفا بأن ابن عمر لما كان هناك 6 أشهر، لماذا قصر 6 أشهر؟
لأنه كان يجعل مدة الإقامة،
كان يجعل مدة الإقامة،
لأن الأصل.
لا لا، عفوا، لماذا جمع ولماذا جاهل مدة الإقامة؟
لأن كان الثلج نازل بهم.
هذا هو الجواب.
الثلج نازل بهم ولا يعرف متى سيرحل.
إيه، فهذا الثلج الذي هو كالجبال، يعني ما تصور معي أن عبد الله بن عمر كان يحكم قطعا أنه ما يستطيع أن يمشي بعد 10 أيام، لأن هذه الجبال من الثلوج سوف لا تزول ولا تذوب في ظرف هذه الأيام القليلة. يعني هل تصور أنه كان يقول هو كما يقول بعض الفقراء اليوم من سافر بكرة من سافر بعد بكرة من سافر؟ هذا خيال، ولا ما وضح لك الأمر؟
لا واضح الأمر، أنه كان يعرف أنه سافرت إقامته.
لو حدد
المهم أن نعرف أن المسافر مسافر ليس له علاقة بالأيام التي يريد أن يقيمها، وإنما في وضعه الكلي إذا صح التعبير فهذا هو المسافر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح 16 يوم
18
لما قائد جيش وبخاصة هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لما بيفتح مكة حتى تستقر الأمور بعد هذا الفتح العظيم، تتصور أنت أنه هو ما بده ينوي الإقامة 6-7 أيام أو أكثر من ذلك؟
نعم المبدأ،
لأنه تمهيد الأمور تنظيمها وضع رئيس على جماعة وعلى قبيلة وإلى آخره، خاصة أن جماعة قبليين إلى آخره، وإدارة الأمور هذا يأخذ زمان وزمان. يعرف الرئيس اللي موكل إليه هذا الأمر لأن القضية ما تنحل بيومين 3 و4. ولذلك لما كان يفتح البلاد ما كان يمكن فيها يوم أو يومين أو 3 و4، كما في اليوم في غزوة تبوك مثلا قام هناك 20 يوما فيما أذكر، وإن كان فيها علي بن زيد بن جدعان الشاهد. فهذا القيد أخي لا قيمة له، أنه الإنسان نزل بلدة وقدر أنه بده يقيم فيها 5 أيام، ما يصير بذلك مقيما، هو لا يزال في رغبة السفر. فما دام لا يزال كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فهو مسافر وتجري عليه أحكام السفر. هذول الجماعة إذا جاءوا من بلدة ونزلوا هنا، فإذا كان هذا في عرف الناس اليوم سفرا وسيعودون إلى هناك فهو مسافرون، إلا إذا نووا الاستقرار في هذا المكان، مش هم قاصدون أن يعودوا من حيث جاءوا. المهم هذه الأيام الأربعة ليس عليها دليل بأنه إذا نواها يصبح مقيما ولو أنه على سفر. نعم.
طب يعني ورد في أثناء الإجابة عن سؤال السفر أن المسافر ليس له خيار في أن يقصر أو لا يقصر في قولكم أو
أين؟
مثلا أنا هنا في عمان أصلي مع الإمام وهو مقيم، فأنا مضطر أن أنا أتم.
سبق الجواب عن هذا،
يعني من جواب عن هذا أن الإنسان يصلي صلاة الإمام. نعم، لكن هل هذا يسقط الوجوب؟ يعني أنا مسألة مخير غير مخير في أن أقصر أو لا أقصر، هذا يحتم علي أن لا أصلي بصلاة الإمام وأصلي وحدي منفردا طالما أن القصر واجب.
صار شوية اضطراب في الكلام. هل أفهم منك أنه لا يجب عليك أن تنزل إلى المسجد لأنك مسافر والمسافر يجب عليه القصر، وإذا نزلت إلى المسجد وجب عليك الإتمام؟
لا.
أفهم منك أن هذا هو السؤال؟
لا.
ولا هناك في الزوايا خبايا؟
اطلع بعد شوية اطلع
هذا هو السؤال؟ نعم. الجواب أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، فمن باب أولى لا تجب عليه الجماعة، لكن تجب عليه الجماعة. المسافر ليس عليه جمعة، هذا معروف، هذه الجمعة التي تقام في المساجد في الجوامع، فليس بالذي يجب على المسافر أن يحضر صلاة الجمعة، وإن كان لو صلاها مع المسلمين سقط فرض الوقت عنه. ومما لا شك فيه أن الجمعة فرضيتها آكد من فرضية الظهر، فهذا المسافر إذا كان سقط عنه فرضية الجمعة فمن باب أولى سقط عنه فرضية الظهر وبقية الصلاة الخمس، أي الجماعة، نحن في بحث الجماعة. لكن إذا كان هناك جماعة سفر فيجب عليهم أن يقوموا الجماعة بعضهم مع بعض، فإن كان فريدا وحيدا فكما قلنا بالنسبة لصلاة الجمعة إن صلىها معهم سقط عنه الفرض، وإن صلى الظهر معهم سقط عنه الفرض، لكن مع ملاحظة أنه ليس له المخالفة، وهذا ما سبق فيه البحث. لعلي قدمت الجواب الذي سأل عنه.
طب وأنا جاي ومسافر في الحافلة، فطبعا تحديد القبلة طبعا صعب، يعني حتى لا أحد يعرف اتجاه القبلة، فأصلي وأنا جالس على الكرسي طويل كذا وهكذا وهكذا، يعني في طرق ملتوية.
إذا كنت تعلم بأن السيارة التي أنت منتطيها لا لها مراحل، تستريح هي وركابها في محطة ما، وإنما هي تمشي منطلقة سحب وحده من بلد كذا إلى بلد كذا، بحيث أنه يفوتك وقت من الأوقات، فحين ذاك أنت تصلي في السيارة كما تصلي في الطائرة، لكن عليك أن تجتهد لمعرفة القبلة. وهناك طبعا علامات وأمارات وضعها الله عز وجل في الأرض، يمكن لمن له عناية واهتمام لمعرفة الجهة التي يجب عليه أن يستقبلها للصلاة، فإذا اجتهد فيتريث لا يحرم بالصلاة إلا حينما تتوجه السيارة إلى جهة القبلة، هناك يكبر، ثم لا يضره بعد ذلك أن أخذ السيارة يمينا أو يسارا.
هنا المشكل في صلاة الفجر، يعني مثلا السيارة ستصل بعد شروق الشمس، هي لا تقف الطريق، لكن بعد شروق الشمس بحوالي ساعة أو ساعة ونصف نقف، هل يجوز لي أن أؤخر صلاة الصبح حتى بعد شروق الشمس ساعة أو ساعة ونصف لأجل أن أصلي على الأرض ناحية القبلة؟
عياذا بالله، لا يجوز إخراج الوقت صلاة عن وقتها. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم الإنسان لا يملك نفسه ولا يدري ماذا سيصيبه من قدره، فهو الآن في السيارة، فهو ينوي مثلا أنه بعد ما تصل السيارة إلى محطتها هناك ينزل ويتوضأ ويصلي بقيام وركوع وسجود، هل هو ضامن أن يصل حيا؟ لا. فإذا هو عليه الآن أن يصلي في حدود الاستطاعة، ولا يجوز أن يخرج الصلاة عن وقتها. أي يكفي الآن الساعة العاشرة إلا ربع، ونريد أن نصلي العشاء وننطلق إن شاء الله.
أقول سأل سائل فقال: هل يجوز للرجل إذا علم أن زوجته حامل 9 أيام مثلا أو 10 أيام في الأيام الأولى، هل يجوز له أن يعني يأمرها أو أن تفعل شيئا ليسقط حملها في هذه الأيام الأولى؟
نشوف إيش الدافع على هذا.
الدافع يعني هو ما بده مثلا.
ما بده ليه؟
ما بده.
عنا ما في هيك. هيك ما في. لابد من وراء كل شيء يقال فيه هيك سبب.
طب
الحط
يعني.
أنا عارف السبب. حط ما شئت من احتمالات. ولكل سؤال الجواب.
إذا كانت مريضة طبعا هذا أظن أنه جائز، يعني إذا كانت مريضة.
لذلك أنت بدك تسأل عن الشيء اللي ما تعرف أنه جائز ولا غير جائز.
عن شبه مثلا بقول لك أنه والله أنا ما يعني ما يلوش ورده مثلا.
ممكن
في شباب على كل حال الجواب نحن تكلمنا مرارا وتكرارا، المسلم له وظيفة في هذه الدنيا يجب أن يقوم بها كل بحسبه، وأقل الوظائف بالنسبة للمسلم أن يبشر القائلين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن أجل ذلك نذكركم دائما بقول عليه السلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وعجيب جدا من ناس تنحرف بهم فطرهم بإنسان يرسل الله إليه مالا حلالا بدون أي جهد أو نصب أو تعب ثم يقول لا أريده. هذا أمر عجيب. ناس يشكون من الإيش؟ العقم، فيتعاطون أسباب منها ما يجود ومنها ما لا يجود، إنه إلا هالمرأة بده يحبلها. وناس آخرين الله عز وجل بيقدر أن تروحوا بالله، ما بده الله. هذا كفر، كفر بحكمة الله وبنعم الله عز وجل. لذلك نحن لا نستطيع أن نقول إلا أن العزلة قبل أن تبدأ النطفة تتخمر هناك تمشي طريقها المقدر لها، العزل نفسه هو مكروه لأنه ينافي تزوج الولود الودود. ربك قدر لك زوجة ولودا فاحمد الله واضحك في ربك في سرك، بينما غيرك عم ينفق الأموال الطائلة أنه تنقلب زوجته إلى ولود. هذا من كفر الإنسان. صاحب الزوج العقيم مش رضيان، وصاحب الزوج الوليد مش رضيان، شو اللي بيرضي البشر هؤلاء؟ هو الإيمان بس. لذلك العزل مكروه. فإذا انعقد الماء اشتدت الكراهة، فإذا نفخت الروح صار الإسقاط والإجهاض محرما. لكن هنا بقى في ضرورات، ضرورات ومعذورات، والحمد لله رب العالمين.
هل متى نعده قتلا؟
هو بعد نفخ الروح.
بعد نفخ الروح نعده قتلا. سيدي سلطان، يوم الخميس بحث معلش قبل ما نصلي، في يوم الخميس بالذات اللي صار قبل يوم الجمعة كنت في مجلس باختصار حديث، تكلم أحد الناس على لسانه، قال أنا ذهبت إلى الشيخ ناصر وأفتاني بأن البيع بالتخصيص حرام. قلت يا أخي، أجبته بما يلي، قلت له هذه فتوى وأرجو أن تتقي الله فيها. بيع التخصيص ربما لم تعطي الشيخ السؤال الصحيح. إذا أنا جيت على الشيخ وقلت له هذه دار بكم ثمنها، فقال لي الشيخ ضربت مثلا بألف دينار. قلت والله يا شيخ أنا لا أملك إلا أن أدفع لخمسمائة وتقسط علي مئة مئة، هذا أمر لا أظن أن الشيخ يحرمه. ولكن إذا أنا قلت له لهذا الشيخ وهذا الدار بألف، فلما علم الشيخ أني لا أملك الألف قال لي هذه الدار بدل ألف ألف ومئتين، هذه حرام. فلا أدري هذه الصورة هكذا وردت أم كانت صورة
بيع
التخصيص أنك حرمتها
كليا؟ صدق من نقل إليك أني أحرم بيع التخصيص بالكلية، والتفصيل الذي ذكرته إن كنت فهمته فهو يعني غير معقول لا شرعا ولا عقلا، وأنا أراك تذكر العقل كثيرا، لأن الحقيقة الأحكام الشرعية لا يمكن فهمها إلا بالعقل. فما الفرق بين الصورة هذه التي لا تجوز والصورة التي تجوز؟ ليس هناك إلا فرق شكلي محض. بمعنى إذا قال القائل هذه المسجلة بمئة دينار نقدا وبمئة وعشر دنانير نسيئة، لماذا هذا لا يجوز؟ وإذا قال له ابتداء هذه المسجلة تقسيط 110 يجوز، ما الفرق بين هذه الصورة وتلك وما الحكمة من التفريق؟
الجواب إذا سمحت لي
تفضل.
جئت إليك فقلت لي هذه المسجلة بمئة دينار، قلت لك بدفع لك 50 وتقسط علي الباقي. هذه الصورة أنا يعني إذا أنا جئتك هذه 100 هذه 50 وتقسط علي 50 وإن شاء الله بعطيك 10 دنانير، هذه الصورة هل هنا صار حرام؟
لا هي ما فيها حرام.
إيش حرام؟ أما الحرام اللي يحدث، الحرام اللي يحدث إذا جئت إليك مباشرة وقلت لها 200 دينار تقسيط، يعني لو جئت أنا قلت لي أنت رأسل أنت أجبتي بكم هي السلعة؟ قلت لي 200 دينار تقسيط، فما وجه الحرام فيها؟ أنت رأسل قلت لي 200 دينار تقسيط، ما اتفقناش السلعة يعني رأسل أنت أعطيتني السعر دون أن نقول 100 و120، 200 قلت لي تقسيط.
هذا الذي قلت آنفا أنه إيش الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة، والآن نمشي ونمضي في التفاهم. مسجلة تقول بالتقسيط 200، أنت بايع قلت هذا.
نعم.
قلت لك طيب بكم بالنقد؟ قلت لي 210.
نعم.
ثم بعد ذلك أنا اشتريت إما نقدا وإما نسيئة، جاز هذا ولا ما جاز؟
طبعا إذا سمحت يعني حتى ما يقول بعض الفقهاء.
لا دعني وما يقولون، قل أنت ما تريد أن تقول.
من يعني من خلال المقارنة الفقهية لا أقول لأنه تقول الربا قد دخل.
كويس، هذا الذي نقله إليك الرجل.
لا هو نقل الصورة الأولى فأنا نقشته، قلت إذا جئت إلى محل الصورة اللي نقلها الرجل عنك قلت رجاء أن توثق بها، يعني نقل الصورة مباشرة لأني أنا جئت عند أبو أحمد ويعرف أبو أحمد أنني طبعا لا أملك، نعم لا أملك، لا أملك الثمن، يعني هو مسبقا يعرف أني لا أملك الثمن.
طيب هذه مشكلة.
قال لي رأسا لا نقدا ولا قال لي هذه 200 بقصت لك إياها تقسيط، ما اتفقناش على النقد.
يا أخي هذه الصورة هي نفسه، هذا الذي جاء إلى أبو زيد الهلالي وقال له مش أبو أحمد، وبيعرف أبو زيد الهلالي أنه هذا اللي جاي زبون ما عنده فلوس بده يشتري نقدا، وهذا البائع عادة بيبيع بسعرين، سعر النقد وسعر التقسيط. فلما إجا الرجل عند أبو زيد وبيعرف أبو زيد أنه هو بده يشتري بالتقسيط أعطاه سعر التقسيط
فورا. نعم صحيح،
هذا لا يجوز لأنه أخذ منه زيادة في الثمن مقابل الصبر في الوفاء على أخيه المسلم، وهذا الذي لما حققت معك وقلت لك دع ما يقول، قل أنت ما الذي ترى؟ قلت أنا أرى أنه هذا من باب الربا. القضية ما علاقة شكلية أنه والله ذكر 80 نقدا بكذا تقسيط بكذا، فهذا لا يجوز، لكن إذا ذكر ثمن التقسيط فقط هذا يجوز. هذه شكلية محضة ما يقولها إنسان فقير وعاقل، لأنه لما بيقول نقدا ب100 وبالتقسيط 110 مفهوم أنه هو أخذ العشرة مقابل ايش؟ الدين. صح؟ طيب قيمة ثمن النقد ما ذكره، ذكر ثمن التقسيط فورا مثل ما انت حكى لك ذاك الرجل، ذكر ثمن التقسيط فورا يعني 110، فلو قيل له طيب بكم نقد راح له 100.
صحيح.
ها؟ لذلك الصورة اللي نقلها إلى فهي صورة صحيحة بعد ما انت اوضحت انه ابو زيد بيعرف انه هذا جاي وما معه فلوس.
صحيح.
فهو راح يقدم له ثمن التقسيط، اي حيطلب منه ثمن النقد زائد ثمن التقسيط. وهنا نحن نقول بهيك مناسبه هذي بيبيعوا بالتقسيط بيربحوا 3/4، شايف؟ بيربحوا 3/4 ولا ربحين، اولا بيربح ربح النقد، ربح النقد.
نعم.
اللي هو حلال.
نعم.
نفترض مثلا زيد من الناس واضع برنامج للربح بيقول أنا بدي أربح في النية 10 بكفيني هذا، لكن بالتقسيط بدي بالنية 15. فهذا الذي يبيع بالتقسيط بيربح ربحين، ربح النقد هل هو بالمية 10، وربح التقسيط هل هو زائد بالمية 5، فهو بيربح بالمية 15. طيب هذه زيادة مقابل ماذا؟
مقابل
الصبر عليه.
نعم.
وهذا لا يجوز، هذا استقبال حاجة مسلم، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. يلا مين راح يأذن؟
أنا استقبال.
يلا.
وين أبو نهيفة من
حريب؟
وين قبلة عليه؟ عليه.
عتيد الإمام الشوكاني في هذا المجال مستأجر على اطلعت عليها.
طبعاً أنا طلبتها وإذا طلبتها سأعطيها إن شاء الله. أيوة. طبعاً. أنا بالسبب الزغار شعرت إنه شو كان يميل إلى تحريم ال.
ورأيت
رسالة. أنا أسمع بالرسالة هذه. نعم. رسالة الزغار ما قرأت في السنة.
في رسالة الزغار كلامه أنا أمس قرأته يشعر جداً بالتحريم.
على كل هذا رسالة جبناها.
يعني مطلوعة هي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إنه لأجل النساء. يقول أقول يمكن الاستدلال لهذا المنع.
أقول هو يذكر هذا في المباحات
في المحرمات. المحرمات. يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. وبما أخرجه أحمد والبزار والطبراني بالكثير والأوصاف عن سماك عن عبد الرحمن عن سماك ابن عبد الرحمن طبعا
لا لا عن سماك عن عبد الرحمن ابن مسعود
ابن عبد الله بن مسعود على أبي. نعم. قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسى بكذا وهو بنقد بكذا وكذا. قال في مجمع الزوائد الرجال رحمة ثقات فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النسى ممنوعة، ولهذا قال فله أو كسوهما أو الربا. والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين، وقد أفردت هذا البحث في رسالة مستقلة سميتها شفاء العلل في حكم الزيادة زيادة الثمن لأجل الأجل. والكلام في المقام قد يطول، وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الشيء أكثر من فعل يومه لأجل النسى، ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع. هذا كلام ايش يشعر استاذنا؟
بشر منع، لكن الاخير خرطها الجمهوريه.
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قامت الصلاه قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
أكثر شوي صغير على يسار.
استووا. أو تراصوا
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعوني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك. الله أكبر.
والآن مع جلسة ثانية.
مساء. تقريبا 6 أشهر ولا عرض الموضوع على شريكه. لماذا؟ معليش نحن بدنا بدنا نحكم يعني. إذا الإنسان بده يصدر حكم بده يعرف تفاصيل الحادثة بدقة حتى إذا كان في تقصير فقد يدان إما أدبيا وإما ماديا. أما هو سعى وعمل ما يستطيع ثم يأس فكان مفروض عليه أن يعود إلى صاحبه يقص عليه القصة. أما يحبس المال عنده 6 أشهر هذا بلا شك في إضرار بصاحب المال.
ما هو أجل هذا الإضرار عوضه بجزء من المال.
لكن هل قص عليه القصة؟
ما قص عليه القصة ولا قصة
شيء. ترى ما موقف صاحب المال إذا عرف الحقيقة؟
يقبل بماله فقط.
يعني يقبل لحسن خلقه يعني. أنا أرى أن يحكي لصاحب المال قصته حتى يعذره. فإذا عذره ويعني طاب عن ما فاته فالحمد لله، وإلا فينبغي إرضاءه. واضح؟ بسم الله.
نسأل يا شيخ بالنسبة لرجل تشارك مع الآخر بنفس رأس مال 1000 دينار ل1000 دينار على سبيل المثال، كان هذا المبلغ متفق انه احد الشريكين يكون هو يتولى العمل والاخر يشارك بالمال فقط، فهل الشريك الاخر المتفرغ لهذا العمل يأخذ نسبة من الأرباح أم يتقاضى راتبا شهريا؟
على متفق عليه، معروف أن بعض العلماء لا يجيزون للشريك أن يأخذ أجر عمله، لكن أنا لا أجد فيما علمته مانعا من ذلك، لكن بشرط أن يكون ذلك متفقا عليه بينهما، ولا يفرض هو نفسه على شريكه ويقول له أنا بيطلع لي كذا. فإذا اتفق على ذلك فالمؤمنون عند شروطهم.
نعم.
نعم.
عند الخسارة في مثل هذه المسألة، عند الخسارة الذي تضارب بجهده وبعمله، هل صاحب المال يطلب منه أن يعوض جزء من المال؟ لأن هنا الخسارة كلها تأتي على الذي دفع المال.
هما كلاهما صاحب مال.
نعم.
لكن إذا حصلت خسارة أصابت صاحب المال والجهد، ذهب ما ذهب من ماله وذهب معه جهده، أما أن يطالبه بشيء فليس له ذلك.
نسأل، سبق أن تكلمنا معكم بهذه المسألة، على سبيل المثال في 70 اخترقتم مبلغ من المال 1000 ليرة سوري، الآن جاء وقت السداد، 1000 ليرة سوري الآن قيمتها الشرائية في الأسواق أو القيمة العدلات ما تساوي شيء، فحين السداد هل يكون السداد 1000 ليرة حين ما كانت 1000 ليرة قبل 10 سنوات أو 5 أو 3 تعدل شيء كبير والآن ما تعدل شيء، تكون السداد بنفس القيمة أم بالقيمة مثلا على حسب سعر البيع والشراء ضرب 3 أو ضرب 5 أو كذا؟
الذي يراه الله أعلم أن الوفاء يكون على نسبة قيمة الليرة حينما استقرض، وليس حينما يوفي وقد نزلت القيمة، والعكس بالعكس أيضا، بمعنى لو ارتفعت القيمة فهو يدفع ما يساوي 100 ليرة يومئذ وليس في الساعة ساعة الوفاء. أقول هذا مع العلم أن بعض العلماء يذكرون عن الإمام الشافعي رأيا غريبا جدا، يقول بأن الخليفة أو الإمام إذا عطل عملة وكان قد استقرضها إنسان فليس عليه شيء، ذهبت العملة. فأنا أرى بأن هذا فيه ضرر وفيه خسارة واضحة من جهة، ثم في ذلك سد لباب الإحسان إلى الناس بالقرض الحسن، لأنه حينما يعلم الناس أن الليرة مثلا أو الدينار أو الجنيه قد ينخفض إلى نصف القيمة فيريد أن يوفيه في سعر الوقت الحاضر، في ذلك إضرار كبير، يرتفع الإحسان بين الناس بعضهم مع بعض. ولذلك فالعدل في مثل هذه القضية هو ما ذكرته آنفا والله أعلم.
هل في مقياس نقيس عليه هذه العملات، يعني الذهب أو السمنة مثلا، أو كيف نقيس؟
المقياس هو الذهب، وأنا أعتقد أنه من مساوي الحياة الاجتماعية اليوم هو فقدان عملة النقدين الذهب والفضة وحلول مكانهما العملة الورقية، لأن هذه العملة الورقية كما نعلم جميعا ليس لها قيمة ذاتية، إنما قيمتها قيمة اعتبارية، ثم تتدخل عوامل عديدة، منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي، فتجعل هذه العملات الورقية خافضة رافعة، أما الذهب والفضة فليس كذلك. ولذلك حينما يقال رخص الذهب أو الفضة، في الحقيقة العملة الورقية اللي عم يلعبوا فيها الدول الكبيرة هذه هي التي ترفع عملتها أو تخفضها حسب مصالحها الذاتية، فالمرجع هو الحقيقة النقدان، لكن مع الأسف اليوم لم يبقى مطروحا
في التعامل شيء من هذين النخلين
في هذا المجال. لو أحد الناس أراد أن يذهب ويشتري ذهبا وعندما يعني فعل الذهب كانت قيمته تعادل 1000 دينار ورخي، فهو ما وجد معه إلا 800 دينار، فقال لصاحب المحل سأخذ لك المال غدا.
ما يجوز.
فهل في الحال يكون
ما يجوز هذا السيئة والتأخير في الوفاء؟ فما دام أن العملة ورقية ليس لها قيمة ذاتية فلا يجوز إلا أن يدفع فورا. ثم من فروع هذه مسألة في اعتقادي مسألة خطيرة جدا، وهي أنه لا يجوز التوسع في المتاجرة بالعملات الورقية، وإنما يصرف منها الإنسان في حدود الحاجة والضرورة. أما أنه يترقى فرصة مثلا هبوط عملة من العملات فأروح يشتريها ثم بينتظر ارتفاعها فبيبيعها وهكذا، فهذا نوع من القمار عندي أو من الربا.
بتطلع بكل الطعام بكل ضيف بالأكل ما بتكونوا ضيف،
لكن الله بيحب الإنصاف. هذه الجلسة ليست للحوين فقط.
أنا على شخص يا شيخ،
ولذلك تكون الفائدة مشتركة. أما الجلسات التي اتفقنا معه فيها فلا أحد يشاركه عليها. نعم.
بالنسبة للطبيب المسلم،
بالنسبة للطبيب
المسلم الذي يقوم بالكشف على السيدات ولمسهن، هل يجوز كأمراض النساء والولادة مثلا؟
قبل الإجابة على السؤال أريد أن نستعمل الألفاظ العصرية، السيدات، الأوانس، الكذا،
نعم،
وإنما نستعمل لغتنا
المسلمات
الشرعية.
المسلمات يعني؟
نعم. أما الجواب فهو لا أخاكم أن اطلاع الطبيب على عورة المسلمة، بل الطبيبة على عورة المسلمة، هذا طبعا لا يجوز، فإنما يدخل ذلك في حدود الضرورات والمحظورات مع القيد المعروف عند أهل العلم بالضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان المسؤول عن المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أفرغ جهده في سبيل الاطلاع على الطبيبة المسلمة فلم يوفق ولم يجد، وكان مرض المرأة هذه مرضا يستوجب تطبيق قاعدة المذكورة آنفا الضرورات والمحظورات، فحينئذ يجوز لها أن تعرض نفسها عند الطبيب ما دام أنه لم توجد الطبيبة. باختصار هذا السؤال كعشرات بل مئات الأسئلة لا بد من ضبطه بالقاعدتين السابقتين ذكري، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها.
لكن شيخنا أحيانا يجد الرجل الطبيبة المسلمة لكن هي غير حاذقة، يعني الطبيب أفضل منها وأقدر على تشخيص، يعني يكون الطبيب أقدر على تشخيص الإبداء من الطبيبة، فهل هذا مسوغ لأن ينتقل من الطبيبة المسلمة لهذا الرجل؟
الله أعلم، هذا يعود إلى اجتهاد المبتلى بهذه المصيبة.
نعم.
فهو يقدر الأمر، ولا نستطيع أن نعطي جوابا حاسما في هذه الجزئية بالذات.
نعم.
لأننا نقول شو نسبة الأفضلية بين هذا الطبيب وتلك الطبيبة، فلو أننا افترضنا أن هذه نسبة قليلة لا تكاد تذكر فلا يعتبر مسوغا لترك الطبيبة إلى الطبيب، والعكس بالعكس وبينهما أمور متشابهة. ولذلك في نهاية المطاف إما أن يقال حلال وإما أن يقال حرام، وإما أن يقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم.
واضح الجواب؟
نعم. طب شيخنا في صحيح البخاري في حديث أيوب عليه السلام هو يغتسل عريانا فلما نزل عليه رجل من جراد الخليل، الحافظ بن حجر الفتح يقول وفيه دليل على جواز النظر إلى العورات عند الضرورة، هل يظهر من الحديث هذا المفهوم؟
أنا ما ظهر لي مثلك، زورت في نفسي أن أسأل ما وجه الاستدلال بالحديث.
نعم.
أين وجه الاستدلال بالحديث؟
أنا أسأل لأن أنا الحافظ بن حجر يقول ومنه يظهر. نعم.
ما يظهر لي ذلك أبدا.
أي نعم. طيب يا شيخنا هل يستوي النظر إلى الكافر أو المسلم على السواء في المنع على أساس أن الكافر على حرمة لا ونحو ذلك؟
لا فرق عندي في ذلك، لأنه ليس المقصود فقط هو المحافظة على حرمة المرأة بل صيانة النفس المؤمن من أن تزل بها القدم، فلا يجوز بالنسبة إليه إطلاقا، بل لعل ذلك أخطر من المرأة المسلمة، وهذا أقوله قياسا واستنباطا من الحديث الصحيح المعروف وهو قوله عليه السلام من قتل معادا في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام، باعتبار أن هؤلاء ينظر إليهم من زاوية أنهم أعطوا الذمة وأعطوا لهم العهد ولذلك فهم معاهدون، فلا يجوز الإخلال بالعهود، ومن هذا الباب لا يجوز النظر ولا جس ولا نحو ذلك مما يحرم بين المسلم والمسلمة، كذلك لا يجوز بين المسلم والكافرة، والله أعلم.
هل يجوز شيخنا دخول كليات الحقوق مع كون هذا يعني تدرس قانون وضعي؟
إذا لم يكن هناك اختلاط، وهذا مع الأسف منفي، وتعلمون أن نفي النفي إثبات، فإذا لم يكن هناك اختلاط وكان الدارس في تلك الكلية متمكنا من معرفته بالأحكام الشرعية وبخاصة ما كان منها متعلقا بالمعاملات وبالبيوع، فدرس ذاك النظام أو القانون من أجل الاطلاع والتوسع في معرفة هذه المعاملات أو هذه القوانين التي تدار بها الدول اليوم حتى بعض الدول الإسلامية، فإذا كان كذلك جاز وإلا فلا. ونحن نعلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه والذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما في يد عمر بن الخطاب صحيفة، لما سأله عنها قال هذه صحيفة من التوراة كتب لي رجل، فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فأنكر الرسول عليه السلام على عمر قراءته لتلك الصفحة أو صحيفة، لأن مثل هذه القراءة كأنها توحي وتشعر بأن صاحبها لم يغن بما علم من حديث رسول الله.